بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصلنا إلى الفن الثالث والأخير في الكتاب، وهو فن البديع. وظيفة هذا الفن هو يأتي بعد علم المعاني وعلم البيان، حيث إن علم المعاني يساعدنا على تطبيق الكلام على مقتضى الحال، وعلم البيان يساعدنا على التعبير الصحيح والبيان الصحيح للكلام للمعنى المراد. هذا العلم يأتي بعد إحراز مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وأن البيان بيان مناسب للمعنى المراد، يأتي ويحسن هذا الكلام، إما تحسين معنوي وإما تحسين لفظي. فدوره دور التحسين، دور التزيين، وليس استعمال أدوات هذا العلم مثلا مصححا للكلام، وعدم استعمالها يجعل الكلام خاطئا. لا، الكلام فرغنا من صحته ومطابقته لمقتضى الحال، هذا العلم دور أدواته فقط التحسين. إذا استعملت هذه الأدوات فكلامك حسن، يزداد حسنا. إن لم تستعمل هذه الأدوات فكلامك ليس خاطئا، إنما ليس بأعلى درجة من الحسن. فهذا دوره التحسين فقط، لا التخطئة والتصويب. عليكم السلام. ولذا قال الفن الثالث علم البديع، وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال ورعاية وضوح الدلالة. هم مطابقة لمقتضى الحال بحسب علم المعاني، هم الدلالة واضحة خالية من التعقيد المعنوي بحسب علم البيان. فيأتي دور هذا ليحسن الكلام، وهي وجوه تحسين الكلام ضربان: معنوي أي راجع إلى تحسين المعنى أولا وبالذات، وإن كان قد يفيد بعضها تحسين اللفظ أيضا، يعني بعض المحسنات كما ستأتينا مرتبطة أولا بالمعنى، ولو هذا التحسين المعنوي يعطينا نحو تحسين لفظي أيضا. عليكم السلام ورحمة. فبعض المحسنات نظرها أولا إلى المعنى، ولو كان لها نظر ثانيا إلى اللفظ هذا مو محل كلام الحين، هذه نسميها محسنات معنوية لأن نظرها أولا إلى المعنى. ولفظي، بعض المحسنات لها نظرها أولا إلى اللفظ، تحسن اللفظ مجردا بغض النظر عن المعنى، أي راجع إلى تحسين اللفظ كذلك. كذلك يعني أولا وبالذات، ولو ثانيا وبالعرض هم أفاد تحسينا في المعنى، ولكن تحسينه الأساسي عمدة تحسينه لللفظ. خب، فالمهم عندنا قسمين: قسم محسن معنوي وقسم محسن لفظي. أولا يبدأ بالمحسنات المعنوية ثم يدخل في المحسنات اللفظية. المحسن الأول، نعم،
إذا أحد مثلا طبق هذه المحسنات وخلاها في اللفظ اللي هو يقول، بس ما كان لفظه ما راعى فيه
مطابقة الكلام، إيه هذا في آخر الباب راح يأتي يطب فيهم طبقة، يعني ما يقول هذا في زماننا صار أن ما يراعي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وما يراعي مثلا وضوح الدلالة وما إلى ذلك، بس اللي يعرف أنه يسجع الكلام مثلا أو يخلي الكلام في شعر يقول هذا ركيك وإلى آخره، ما له أي قيمة يعني. هذا موجود حتى في يعني تفتازاني يشتكي من زمانه، وفي زماننا موجود أيضا، يعني تشوف كلام ركيك من الناحية المعنوية ما عنده ولا شيء، ولكن مسوي هيئة شعر وقوافي صحيحة وأوزانه صحيحة. تقول له شو الشعر هذا؟ شنو قاعد تقول؟ شو تخربط؟ يقول شعر بعد شو. مرات أشوف مثلا في حتى الأشعار اللي مثلا مرتبطة بالدين والمذهب وكذا مرتبطة بالأئمة يعني شعر ركيك أصلا ما يعني إذا تنظر إلى المعنى ما يعطي المخاطب شيء من مقام الإمام من مثلا أخلاق الإمام من ما أدري محاسن الإمام أمور يربط الحابل بالنابل والسماء بالأرض يربطها وما واخرته ما تدري شنو قاعد يقول الشعر. اهم شيء ان شو اسمه
الواقع
في الناس تفاعل وعنده نغمه هذه النغمه الحماسيه مثلا والناس يلطمون عليه مثلا او يفرحون اذا في الافراح ويصفقون معاه جيد ولكن ما له قيمه يعني ما له ثمره. ثمرت أن نشوف في زماننا مرات الشباب ما يبي يسمع أغاني يسمع يخلي في سيارته مثلا لطميات أو مثلا أفراح ومواليد يقول مو أغنية هذه ثمرته بس يعني. سابقا كانوا ملتزمين يعني اللي كان يدخل في مجال شعر المعصومين عليهم السلام كان ملتزم انه يدرس بلاغه نحو صرف كل هذا متمم الامور. ولذا تشوفون اشعارهم سواء بالعربي اشعار اللي عربيه والفارسيه اشعار قويه يعني معنى حتى لو تقراها شيء قراءه كالجريده يعني بدون اي نغمه بدون اي مؤثرات بدون اي شيء تتاثر بالشعر يبكي الشعر اذا في مثلا في العزاء يبكي ولو قرأتها كذا عادي بشكل عادي يبكي تشوف المعنى قوي يؤثر في النفس. سابقا كان هكذا يعني أشعار القديمة إذا تلاحظونها أما الآن بعد شيء يصير إذا يطلع شعر زين يعني منه
ما يجيب مشاهدات في يوتيوب سيد
شلون؟
ما يجيب مشاهدات في يوتيوب
اي هذا ما يجيب اي مشكله. فهذا الشعر اللي شو اسمه الازري او الازري محمد رضا الازري يوم ابو الفضل استجار به الهدى والشمس من كدر العجاج لثامها والى اخر القصيده
كفايه استجار به الهدى
يوم أبو الفضل استجار به الهدى استجار بأبي الفضل يقولون أن غفى بعد هذا الشطر غفى غفوة يعني ما عجبه الشطر قال شنو الإمام يستجير بأبي الفضل عليه السلام مو حلوة يعني فغفى غفوة وشاف الإمام كمله والشمس من كدر العجاج لثامها فخلها التكمل اللي شافه بالحلم في القصيدة. هذه الأشعار أولم تدري قريش أنه طلاع كل ثنية مقدامها شنو بعدين إيه؟ طلاع كل ثنية مقدامها وأشدها بأسا وأرجحها حجا إلى آخر القصيدة يعني أبيات تهز الواحد يعني. على أي حال فاللي ما يراعي مطابقة الكلام لمقتضى الحال بس القوافي والمحسنات اللفظية هذا مآل إلى النسيان. المحسن المعنوي الأول الذي ذكره هو المطابقة أو الطباق أو شنو هم يسمى بالتضاد عرفه بأنه الجمع بين متضادين أو الجمع بين المعاني المتضادة أي معنيين متقابلين في الجملة، ويكون ذلك الجمع بلفظين من نوع، هذا قسم، أو نوعين هذا قسم آخر. إذا نبي نذكر أقسام الطباق، لأنه ذكر له أقسام، عندنا طباق إيجاب وطباق سلب. أولا الطباق اتضح ذكر معنيين متضادين، كمثلا تأكل ولا تأكل، اذهب ولا تذهب، هذه الكلمتين مثلا تجمعهما في كلام واحد، هذا يسمونه طباق، وهو على نوعين. طباق إيجاب وطباق السلب. طباق الإيجاب هو الطباق الذي الكلمتان المتنافيتان فيه من مادة من مادتين مختلفتين المتضادان، من مادتين مختلفتين طباق السلب، لا المتضادان من مادة واحدة. يعني شنو من مادتين مختلفتين؟ يعني مثلا قوله تعالى تحسبهم أيقاظا وهم رقود، أيقاظ يعني مستيقظين، هم رقود يعني نائمين، بين الأيقاظ وبين الرقود شنو؟ تضاد ولا ماكو تضاد؟ النوم واليقظة بينهما تضاد، هل هما من مادة واحدة ولا هذا من ياء قاف ضاد ضاء وذاك من شنو؟ من راء قاف دال، المادتين مختلفتين. فهذا نسميه، هذا اللي التضاد بين كلمتين، كل كلمة من مادة صرفية مختلفة عن الأخرى، هذا نسميه طباق الإيجاب. أما طباق السلب لا، مادة واحدة نفس ما مثلنا، مثلا تقول مثلا في قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، نفس المادة أضفت عليها لا، هذا نسميه طباق السلب، هذا الفرق بينهما. وطباق الإيجاب تارة له نوع يسمى بالمقابلة، وله نوع يسمى بغير المقابلة، فهذا ينقسم إلى شنو؟ مقابلة وغير مقابلة. مقابلة شنو تقصدون فيه؟ يقول أن تأتي بكلمات غير متضادة ثم تأتي بمضادها أو الكلمات المضادة لها، مثلا خليني بمثال من المقابلة، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. أولا جاء فليضحكوا، ثم جاء بالقلة، هاتان الكلمتان لا مضادة بينهما، ماكو أي نسبة بينهما، ثم جاء بالمضاد للأول، وليبكوا يضاد اللي يضحكوا وكثيرا يضاد شنو قليلا. فأولا جاء بكلمات لا نسبة بينهما سردها انتهى من ها كلمتين ثلاث أربع خمس اللي هو بعدما انتهى من هذه الكلمات جاء بمضاداتها. هذا نسميه مقابلة. تارة لا يأتي بكل كلمة مع مضادها ثم الكلمة الثانية مع مضادها وهكذا. هذا نسميه غير مقابلة. بعد مثال المقابلة ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. هذا المثال اللي رحيبة. ما أحسن الدين والدنيا
الدين.
إيه لا دينة والدنيا إذا اجتمعا مفعول فعل التعجب بعد منصوب. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. المثال اللي يبنى الآية فيها كلمتين وبعدين كلمتين. هذا البيت له ثلاثة بثلاثة. أحسن هذه كلمة. الدين هذه كلمة.
الدنيا
هذه كلمة ثالثة. في مقابلها في الشطر الثاني أقبح يقابل أحسن. الكفر يقابل الدين والإفلاس يقابل الدنيا. فثلاث كلمات جاء بها ثم جاء بالثلاثة المقابلة لها. هذا يسمونه مقابلة. مثال ثالث أميابة هذا شو اسمه مكون من أربع كلمات أربع مضادات. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذه أربعة. وأما من بخل بخل في مقابل أعطى هذا واحد. واستغنى
مقابل
اتقى. وكذب هذا مقابل صدق بالحسنى فسنيسره للعسرى هذا مقابل لليسرى. فأربعة في مقابل أربعة هذه كلها يسمونها مقابلة. أما غير المقابلة فله أقسام. تارة اسمان يعني المتضادان اسمان. تارة فعلان. تارة حرفان. تارة بعد شنو مختلفان يعني مثلا اسم فعل. جيد. الاسمان كقوله تعالى تحسبهم أيقاظا وهم رقود. أيقاظ اسم جمع يقظ. رقود أيضا اسم فاسم في مقابل اسم. كذلك قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. كافر ومؤمن اسمين. فعلا كقوله تعالى يحيي ويميت فعل وفعل. تؤتي الملك من تشاء تؤتي تعطي يعني تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. النزع والإيتاء فعلان. حرفان شلون المقابلة في الحروف؟
لها ما كسبت عليها.
إيه نعم لها عليها. لها ما كسبت عليها ما اكتسبت لأن اللام تدل على الحيازة والملكية والاختصاص. على تدل على التضرر والفقد. هناك لها وعليها مو شو اسمه مو المراد بها معناها المتقابل. لها عليها شواهد يعني لهذا تملك شواهد على نفسها، يعني بصالح نفسها، على كرمها، على جودها إلى آخره. هني لا، لها ما اكتسبت، يعني تستفيد مما اكتسبت، عليها ما كسب، عفوا، لها ما كسبت يعني تستفيد مما كسبت، عليها ما اكتسبت يعني تتضرر بما اكتسبت، فالتقابل يحصل. كذلك ولهن مثل الذي عليهن، يعني للنساء مثل الذي عليهن، يعني الحقوق التي للمرأة عليها أيضا حقوق. هذا حرفان، مثل لهن وعليهن. أما المختلفان كقوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا، هذا ميت اسم، فأحييناه فعل. كذلك ومن يضلل الله فما له من هاد، يضلل فعل، هادي اسم. هذا أقسام طباق الإيجاب. فطباق الإيجاب إما ليس بنحو المقابلة، وإما بنحو المقابلة. غير المقابلة أن تأتي بالكلمة وتأتي وراءها بمضادها، المقابلة لا، أن تأتي بكلمات ثم تأتي بما يضادها. واضح أن المقابلة تحتاج إلى أكثر من كلمة، ولا كلمة وكلمة أخرى، وهذا بيصير غير المقابلة. لا، كلمتين على الأقل ثم تأتي بمضاديهما. طباق السلب قلنا أن تدخل عليه حرف النفي مثلا، أو حرف النهي، يكون أمر نهي أو يكون إيجاب سلب، فهذا له قسمين، إيجاب وسلب. أو أمر ونهي. الإيجاب والسلب ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لا يعلمون، يعلمون. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إيجاب وسلب. أما الأمر والنهي فلا تخشوا الناس واخشون، لا تخشوا اخشون، أمر ونهي. هذا تمام الكلام في المطابقة أو الطباق أو التضاد. نحس بعد نشوف في وجداننا، نحس في جمالية أنه إذا جئنا بكلمة ثم نقضناها بكلمة مضادة لها في سياق واحد.
أوقع في الناس
ويكون باللفظين من نوع واحد من أنواع الكلمة. الآن بدأ بشنو؟ بدأ بالتقابل اللي أو الطباق الذي ليس من المقابلة، بعدين يذكر المقابلة. الطباق اللي طباق الإيجاب وليس من المقابلة، يعني وين هناك اللي غير مقابلة، هل أقسامي بيذكرها. ويكون ذلك الجمع بلفظين من نوع واحد من أنواع الكلمة، اسمين نحو وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أو فعلين نحو يحيي ويميت، أو حرفين نحو لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، أو نوعين مختلفين يعني نحو أو من كان ميتا فأحييناه. وهو أي الطباق، مو الطابق، الطباق، ضربان، طباق الإيجاب هذا اللي ذكرناه، وطباق السلب شوي مو مرتب، يعني المفروض أول شيء يقسم طباق إيجاب طباق سلب. عندنا في الإيجاب مقابلة غير مقابلة، هو بدأ من الأخير قال عندنا غير المقابلة، هل أقسام ذكرها، بعدين راح الأول قال إيجاب وسلب، بعدين يرجع مرة ثانية هني يذكر المقابل. طباق الإيجاب كما مر، وطباق السلب وهو أن يجمع بين فعلي مصدر واحد أحدهما مثبت والآخر منفي، أو أحدهما أمر والآخر نهي، نحو قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، والثاني أمر نهي نحو قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشون.
لكن هذا تقسيمك على بلحاظ إن كانوا من مادة أو مادتين مختلفة.
إيه أقول هذا الحين تو ذكر مادة وغير مادة، وهذا نفس المطلب أنا بينت ببيان آخر، ولا طباق الإيجاب اللي قاعد يذكره كما مر، ما ذكر شنو ضابط الطباق الإيجاب، قال كما مر. طباق السلب أن يجمع بين فعلي مصدر واحد، مصدر واحد يعني مادة واحدة، هذا اللي ذكرنا من مادتين مختلفتين من مادة واحدة. ودخل فيه أي في الطباق، مو الطابق، ما إيش عنده طابق وطابق، في الطباق ما يختص باسم المقابلة، وهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر متوافقين، يقصد ليس بينهما تضاد وأن بينهما نسبة تقربهما من بعض، لا قد لا يكون بينهما نسبة تقرب الكلمتين، التوافق في مقابل التضاد يعني ليس متضادين فقط، أو أكثر من كلمتين، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، والمراد بالتوافق خلاف التقابل، لذا قال هذا هو المراد بالتوافق، يعني يوم نقول بمعنيين متوافقين مو أن بينهما نسبة، الذهن إذا انتقل إلى أحدهما ينتقل إلى الآخر، بينهما ملازمة، لا مجرد أنه ليس بينهما تقابل، ليس بينهما تضاد، ولو كان نفس ما مثلنا، مثلا شنو مثلنا، افرضوا فليضحكوا قليلا، بين الضحك والقلة ماكو ملازمة في الذهن، فالتوافق لا يريد به الملازمة الذهنية، مجرد عدم التضاد بين الضحك وبين القلة، ماكو تضاد. نحو فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، وهذا مقابلة اثنين، ومقابلة الثلاثة بالثلاثة نحو قوله، مو ونحو، نحو قوله تعالى، نحو قوله عفوا، قول الشاعر ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل، ومقابلة الأربعة بالأربعة نحو فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، أربعة بأربعة. هذا تمام الكلام في الطباق أو المطابقة أو التضاد. الثاني أو المحسن الثاني يعني هو مراعاة النظير، هو بخلاف الطباق، الطباق كنا نأتي بالكلمتين المتضادتين، هنا نأتي بالكلمتين المتوافقتين اللتين بينهما نسبة بينهما تناسب، ويسمى بمراعاة النظير، ويسمى بالتوفيق، ويسمى بالائتلاف، ويسمى بالتلفيق، ويسمى بالتناسب، كل الأسماء له. ومنه أي ومن المعنوي مراعاة النظير، ويسمى التناسب والتوفيق أيضا، وهي هذه مراعاة النظير جمع أمر وما يناسبه، لا بنسبة التضاد، لا بالتضاد، يعني بينهما مناسبة، ولكن هذه المناسبة هذه العلاقة بينهما ليست علاقة التضاد، علاقة أخرى.
نفس المعنى اللي قلناه يوم قال المراد بالتوافق ولا غيره،
شلون أي معنى شنو قلنا؟
احنا قلنا هني بما يقابل ذلك على الترتيب، والمراد بالتوافق خلاف التقابل،
خلاف التقابل يعني مو التناسب. هني لا, هني يقول نريد التناسب.
هني المراد بالتوافق, انت شرحت ان التوافق إنه ليس بمعنى أن يكون بينهم ملازمة ذهنية, ولكن ما بينهم تضاد.
إيه نعم, هناك
هنا.
هني عندنا تناسب يعني بينهما ملازمة.
في ملازمة.
في ملازمة نعم. ولا إذا ما يكون بينهما ملازمة ما في ناحية جمالية. زيد جاء, بين زيد وجاء توافق بمعنى أنه ليس بينهما ملازمة. كل الكلمات تصير بينها ملازمة. لا, اللي يكون ناحية جمالية إما يكون بينهما علاقة وتلازم ذهني بنحو التضاد, وإما يكون بينهما علاقة وتلازم ذهني بنحو آخر غير التضاد اللي نسميه مراعاة النظير. لا بالتضاد. والمناسبة بالتضاد أن يكون كل منهما مقابلا للآخر, وبهذا القيد يخرج الطباق. يعني يوم اللي أخرجنا التضاد أخرجنا الطباق. نبي مناسبة, نبي علاقة, نبي نسبة غير نسبة التضاد. أي نسبة بينهما, ولكن تكون نسبة, لكن الضحك والقلة اللي ما بينهما نسبة أصلا. نحو الشمس والقمر. الشمس والقمر بحسبان. بين الشمس والقمر مناسبة, ملازمة ذهنية, ولو ملازمة غير بينة, بينهما ملازمة ذهنية. وهذه الملازمة بنحو التضاد ولا مو بنحو التضاد؟ مو بنحو التضاد. ليس القمر ضد الشمس ولا الشمس ضد القمر, مجرد بينهما شنو؟ تلازم ذهني, ولو تلازم ذهني لا بنحو التلازم البين بالمعنى الأخص, لا تلازم هما. فإذا جمعت بين الكلمتين المتناسبتين المتلازمتين في سياق واحد في كلام واحد, هذا كان مراعاة للنظير. وهذا المراعاة, مراعاة النظير أيضا على قسمين. قسم يسمى بتشابه الأطراف, وقسم يسمى بما ليس تشابها للأطراف. شنو تشابه الأطراف؟ شنو غير تشابه الأطراف؟ يقول إذا جمعت بين الكلمتين المتناسبتين في سياق واحد, وكانت إحدى الكلمتين في آخر الكلام والكلمة الأخرى في بداية الكلام, يعني أول الكلام وآخر الكلام بينهما تناسب, هذا نسميه تشابه الأطراف. يعني طرفي الكلام بينهما شنو؟ مناسب. وتارة لا, هاتان الكلمتان المتناسبتان واقعتان في أثناء الكلام, واحدة في وسط الكلام الثانية أم في وسط الكلام, أو الثانية مثلا في آخر الكلام أو في أول الكلام, مو أول وآخر الكلام, هذا المهم. إذا كان أول الكلام وآخره تشابه الأطراف, إذا ما كان هكذا غير تشابه الأطراف. قال ومنها ومن مراعاة النظير ما يسميه بعضهم تشابه الأطراف, وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه, ختم الكلام بما يناسب بدأه في المعنى, نحو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار يتناسب مع ماذا؟ مع كلمة اللطيف. يعني شنو اللطيف؟
اللطيف هذا
الناعم يعني؟
لا, ها. نفس الدخان مثلا.
اي نعم, اللطيف يقصدون ما لا يحس, ما لا يدرك بالحواس الظاهرة.
يقال ان الجن ايضا كان
لطيف. اي نعم, لطيف مو ان ناعم. احنا نقول شيء لطيف يعني شيء مثلا ناعم او شيء جميل مثلا, لا, لطيف يعني ما لا يدرك بالحواس. فلا تدرك الأبصار يعني لا يرى، يتناسب مع لطفه مع لطافته، مو لطفه، لطافته وعدم إدراكه بالحواس. فهاتان الكلمتان متناسبتان، إحداهما في البداية والآخر في نهاية الكلام. الخبير مو لازم يكون آخر كلمة، الحين اللطيف الكلمة ما قبل الأخيرة، ولكن وقعت في آخر الكلام، هل مقدار كافية يعني. وهو يدرك الأبصار يعني يدرك ما تراه الأبصار، يدرك الأنظار، أنظار البشر. يتناسب مع الخبير أنه خبير يعني شنو؟ يعني عالم بكل شيء، مطلع على كل شيء. فإذا يدرك أبصار البشر أينما تنظر هو يدرك نظرك، يتناسب مع خبرته وكونه خبيرا. فبداية الكلام تتناسب مع نهايته، لا تدرك الأبصار يتناسب مع اللطيف، ويدرك الأبصار يتناسب مع الخبير. هذا يسميه بعضهم تشابه الأطراف، فإن اللطيف يناسب كونه غير مدرك بالأبصار، مدرك بالأبصار، والخبير يناسب كونه مدركا للأبصار، لأن المدرك للشيء يكون خبيرا عالما. وهذا كثير في القرآن، منه قوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. له ما في السماوات وما في الأرض، في البداية أثبت جميع ما في السماوات والأرض لله، وفي النهاية وصفه بالغنى، فالغنى يتناسب مع أن له جميع ما في السماوات وما في الأرض. كثير من الآيات تشوفون مثلا يذكر وصفا من أوصاف الله، أن الله مثلا يعذبهم، وبعدين يأتي بصفة من صفات الله التي فيها شنو؟ دلالة على القوة والحزم وما شابه. أو في بداية الآية يذكر مثلا رحمة الله وإلى آخره، أنه يرحمهم، أنه يدخلهم جنات إلى آخره من هالأوصاف، وفي النهاية يذكر وصفا من أوصاف الرحمة وهو الرحيم الودود مثلا. فالتناسب تشابه الأطراف في الآيات موجود، أما غير تشابه الأطراف كالشمس والقمر بحسبان، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وين هذا التناسب في الآية؟ إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب.
السماء والكواكب.
إيه نعم، السماء والكواكب بينهما تناسب. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. من بين الأيدي يعني من الأمام، من خلف، من الأيمان، من الشمائل، هذه كلها متناسبة، الجهات الأربعة فبينها تناسب، ولكن ليس بنحو تشابه الأطراف، إن واقع في أثناء الكلام، في أثناء الجملة. هذا تمام الكلام في مراعاة النظير. المحسن الثالث الإرصاد، ويسمى التسهيم. هذا الإرصاد والتسهيم يأتي في النثر والشعر، يأتي في النثر وفي الشعر. وشرطه أن يكون المخاطب عالما بالروي. يعني شنو الروي؟ يعني هذا الحرف الأخير الذي تبنى عليه القافية، أو تبنى عليه يبنى عليه سجع النثر. مثلا افرضوا مثلا في الآية هذه: والضحى، والليل إذا سجى، كلها على الألف. ما ودعك ربك وما قلى، ألف. هذا الألف المتكررة، هذا الحرف المتكرر في قواف الشعر أو في السجع، هذا يسمى بالروي. إذا المخاطب علم أن روي كلامك مثلا ألف أو واو نون أو ياء نون أيا كان، أو هاء أو تاء، اللي هو روي هذا الشعر، يعني قوافي هذا الشعر مبنية على مثلا حرف ما، على الألف، وأنت في بداية البيت جئت بكلام، المخاطب بمعونة هذا الكلام الذي وقع في بداية البيت وبمعونة علمه بالروي يستطيع أن يخمن ما هو الكلمة الأخيرة، ما هي الكلمة التي سوف تقع قافية لهذا البيت. هذا يسمونه الإرصاد. الإرصاد في اللغة بمعنى شنو؟
نصب الرقيب.
إيه نعم، نصب الرقيب، بأن تطلع على أخبار الغير، فكأنك تجعل المخاطب ببداية بيتك، تجعل المخاطب يطلع على نهاية البيت. من وين يطلع؟ لأن هذه البداية، بداية البيت لها نوع إشارة، وهو من الأبيات السابقة يعلم أن الروي مثلا واو نون مثلا، فيقدر يخمن، يقدر يطلع. هذا يسمونه الإرصاد، وهو في اللغة نصب الرقيب في الطريق، ويسميه بعضهم التسهيم، يقال برد مسهم. برد يعني هذا البشت اللي يوضع على الكتف، فيه خطوط مستوية. برد مسهم يعني مخطط بخطوط متساوية مستوية. حي ليش يسمونه تسهيم؟ ما أدري إيش دخل الخطوط المستوية بال الإرصاد شوي واضح، يعني الاطلاع على الشيء الذي سوف يقع سوف يكون، أما التسهيم على أي حال اصطلاح. مسهم هو هذا، برد مسهم يعني برد مخطط، لبس المخطط له خطوط متساوية،
قصدهم الاستواء يعني،
إيه ما
أدري، حيث أنه ما تقدر شو اسمه تخمن أمر آخر يعني،
إيه ما أدري. على أي حال ف يسمى هكذا مسهم أو التسهيم، وهو أن يجعل قبل العجوز، يعني قبل نهاية البيت من أو الكلام النثر، يعني من الفقرة. الفقرة شنو؟ القطع من النثر التي لها سجع، هذا يسمونه فقرة. مثلا والضحى هذه فقرة، والليل إذا سجى هذه فقرة، ما ودعك ربك وما قلى هذه فقرة، لأن كل فقرة آخرها ذاك الحرف، الحرف الروي.
فقرة
بالكسر. نعم. هو الصحيح فقرة، ظاهرا يقولون فقرة أو فقرة، لكن هني في الكلام يقولون فقرة. وهو أن يجعل قبل العجز من الفقرة، أو هذا في الفقرة في النثر، اصطلاحهم في النثر، أو من البيت ما في الشعر، يعني ما يدل على عليه، يعني شنو؟ على العجز. أن تجعل قبل العجز ما يدل على العجز إذا عرف الروي، يعني بشرط أن يعلم الروي، يعني بمعونة علمه بأن الروي، بأن القافية ما هي، وبمعونة صدر البيت أو بداية البيت قبل العجز، هذان الأمران، العلم بالروي والعلم ببداية البيت، يجعل المخاطب، يعينان المخاطب على تخمين نهاية البيت وعجز البيت. والروي الحرف الذي يبنى عليه أواخر الأبيات أو الفقر، ويجب تكرره في كل منها، هذا اللي القافية يعني نسميها احنا. فالإرصاد في الفقرة نحو وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا قلنا عندنا ركنين أو شيئين كل منهما بمعونة الآخر يجعل المخاطب يخمن نهاية الآية. مثلا الأول أن يعرف الروي, أن يعرف نهاية الآيات. هذه الآيات اللي في سياق هذه الآية كلها منتهية بحرف النون, إما واو نون إما ياء نون. فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين إلى قوله وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون, سابقين يظلمون إلى آخره. هذه كلها واو نون أو ياء نون. فالمخاطب حينما يسمع الآيات السابقة يعلم أن كلها سوف تنتهي إلى حرف مد ونون, فيأتي إلى هذه الآية وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم. وقفني, شنو يعنيكم إذا الله ما يظلمهم ولكن هم؟ المخاطب سوف يعلم بمعونة علمه بالروي أن نهاية الكلام, أن عجز الآية, نهاية الآية هو كلمة يظلمون. فهذا يسمى بالإرصاد, يعني أن تساعد المخاطب أن يخمن نهاية كلامك.
هذا في المجالس الحسينية على طول
السينية. إيه نعم, تشوف الشياب خصوصا ما يعني يكملون عنك البيت
الحفظين. هذا لا, ما عن حفظ وما عن روي. أنا ما وجد, إيه نعم. أنا ما وجد هالحالة تصير عندي.
إيه مرات مو حافظ يعني, بس يخمن يعني يصير.
حتى ساعات تخمن كلمة على وزن آخر بنفس المعنى يعني.
وفي البيت نحو قوله, هذا في النثر, في البيت في الشعر يعني نحو قوله إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. المخاطب يعلم أن هذه القصيدة, هذه الأبيات كلها تنتهي إلى العين, عينية, إما ياء عين إما واو عين. فإذا قلت له إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى, بمعونة هذا الصدر, هذه البداية, وبمعونة علمه بالروي والقافية سوف يخمن أنك يوم لواحد يقول لك إذا ما تقدر على شيء اتركه وروح إلى, شنو يكون؟ أكيد اللي تقدر عليه. واضح بعد, فيخمن الكلمة, يخمن تستطيعه, ما يخمن ما تقدر عليه, لأنه يدري أن الروي لابد أن يحفظ, لابد أن ينتهي إلى العين. فأكيد كلمة تستطيعه, هذا يسمى بالإرصاد. كذلك مثلا قوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. واضح النهاية شنو؟ زارعون, بقرينة الآيات السابقة أنها كلها تنتهي إلى الواو والنون, وبقرينة أيضا بداية هذه الآية أنتم تزرعونه أم نحن, أكيد به بكلمة زارعون. هذا تمام الكلام في شنو؟ في الإرصاد, وهو المحسن الثالث. يأتي الكلام في المحسن الرابع وهو المشاكلة, ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته, يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله.